بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عليكم السلام. كان الكلام حول محورية الإسناد، وتكلمنا حول أهمية الإسناد عند علماء الشيعة، وذكرنا كلمات لأمير المؤمنين، وقلنا أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أن أمير المؤمنين ركز على الإسناد وأنه من الدين، وهذه الكلمة أن الإسناد من الدين بالحقيقة كما يقول الإمام الباجي، إمام كبير عند علماء أهل السنة، يقول هذه نطق بها أمير المؤمنين. ولا نعلم، يقول عندما نسبت لابن سيرين أو ابن المبارك، هل هي من تصادف الخواطر أو كيف؟ ثم بدأ يشرح، وهذا تقدم الكلام عنه. وذكرنا أيضا أهمية الإسناد عند الأئمة صلوات الله عليهم، كالإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الرضا. وقلنا أن علماء السنة أيضا يؤكدون على الإسناد. الآن ننقل بعض هذه الروايات أو هذه الآثار التي وردت عنهم، ثم ننتقل إلى الكتب ورجال بعض، نأخذ بعض الرجال أو رجال الجرح والتعديل من الطرفين، من السنة والشيعة. وتكلمنا بشكل في المحاضرة السابقة بشكل مختصر حول رجال الشيعة، والآن إن شاء الله في هذه المحاضرة نأخذ هذا ونكمل البحث السابق لحول الله وقوته. أما علماء السنة أيضا نجد عندهم هذا التأكيد، فمثلا قول عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يعني لولا وجود الإسناد لتكلم كل إنسان بما يهوى، هذه مشكلة. الحاكم النيسابوري أيضا يقول فلولا الإسناد لدرس منار الإسلام. كلمة درس يعني ضاع، تلاشى، دثر، دثر. ولتمكن أهل الإلحاد والبدع منه بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد، فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد، هاي العبارة مهمة، فإن الأخبار، الحاكم النيسابوري، إذا تعرت عن وجود الأسانيد فيها كانت بترة. يعني ماذا بترة؟ يعني انقطعت. فإذا انقطعت كيف نحفظ السنة؟ واضح؟ هذا في، نعم نعم، في معرفة علوم الحديث، نعم متوجه، معرفة الصفحة السادسة، نعم اكتب. للشاطبي أيضا كلمة في هذا المجال، يقول ولو كان من شأن أهل الإسلام إذا يبين عنه الأخذ من الأحاديث بكل ما جاء عن كل من جاء لم يكن لانتصابهم للتعديل والتجريح معنى. يقول كما هي عبارة ابن المبارك، لو كان كل من يقول من شاء كما شاء بعد لا يكون للجرح والتعديل معنى. ثم يكمل هنا مثلا ولا كان لطلب الإسناد معنى يتحصل، فلذلك جعلوا الإسناد من الدين. وقلنا أن هذه الإسناد من الدين أين ترددت؟ من فم أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وجدت كلمة جدا لطيفة ورائعة للدكتور أسعد علي قاسم. دكتور أسعد علي قاسم حقيقة هذا الرجل متخصص في علم الجرح والتعديل، حبذا لو تقرؤون له هذا الرجل في كتابه قيمة الإسناد، عنده قيمة الإسناد وعنده كتاب مباحث في الجرح والتعديل، وهذا الكتاب تناول فيها آراء وأفكار الإمام الذهبي، وحتى أنه هذه المباحث أنا رأيتها مجتزئة من كتاب كبير وهو رسالة الدكتوراه، اسمه دكتور قاسم علي سعد. هذا الدكتور يقول هكذا، يقول فالإسناد هو جمال العلم، انظر كلماته، وبهاؤه وزينته وصفاؤه، بدون الإسناد يكون، يعني بدون إسناد للحديث للرواية يكون مشوها ومجدعا أو مجدعا ومموها ومصدعا، هذا كل الروايات هكذا. وترك الإسناد يذهب رواء الحديث وطلاوته وحلاوته. فعبارات حقيقة جميلة، لأنه يعطي أهمية للإسناد. ولكن هذا لكن يجب التركيز عليه، نقول صحيح هذا تساؤل عرضي أن الإسناد، خصوصا نحن مع السنة، مع أهل السنة ولا مع أهل السنة، قد يرد التساؤل أنه أنتم انقطع في مدرستكم الحديث، قطع الحديث، فكيف حفظ الإسناد؟ كيف حفظ؟ يعني ما الإمام السيوطي، الإمام الذهبي، ابن حجر العسقلاني، هؤلاء يقولون، لو نرجع لكلماتهم، يقولون سلام ورحمة الله، أن كتب الحديث في بداية القرن الأول، قسم قالوا في يعني في سنة 150 أو 53 كما في تاريخ الإسلام عن الذهبي، فكيف حفظ الإسناد؟ ثم هل الإسناد وليد فتنة كما يقولون؟ لا أريد أن أدخل في هذا البحث. هل الإسناد ولد مع الفتنة؟ ما هي الفتنة؟ ثم ما هي الفتنة؟ هذه في أبجدياتهم موجودة. عندما أتكلم يجب الالتفات. الفتنة يقولون أن الفتنة عندما استلم أمير المؤمنين الخلافة، بدأت الفتنة عند قتل، بالذات عند قتل عثمان. فهل من سؤاليكم رحمة الله، فهل من المعقول أن الإسناد يبرز بهذه الصدفة، يعني وفي بداية الفتنة مثلا، أو لا، أن الإسناد موجود قديم؟ ثم كيف حفظ الإسناد؟ يعني عقلا لو ناقشنا العقل، هل من المعقول أنه هذه الفترة التي قطع فيها هكذا عند الصحابة أو التابعين والتابعين التابعين وإلى أن وصل إلى 150، إلى زمن قسم حددوها بزمن عمر بن عبد العزيز؟ يعني يبقى هذا التساؤل عليه علامة استفهام. توجهين كيف؟ وهو ما وجه كتب ولم تكن رسمية،
يعني الخلفاء
يعني نحن في تاريخ الحديث عندنا محاضرات ورحمة الله، ذكرنا كل الأسباب التي فرضت لمنع الكتابة، أنه مثلا خوف الاختلاط القرآن بالحديث، والخطيب البغدادي وابن عبد البر أكدوا على هذه على هذا بلحظ هذا المضمون، يعني قال هو هذا الصحيح. لكن أيضا هذا مناقش، هذا فيه نقاش كبير العجيب. نعم داخل، ولكن أيضا يبقى التساؤل، يبقى التساؤل، هل الحفظ هو الذي، هل من المعقول أن الحفظ، يعني هذه الحافظة الغريبة إلى 100 سنة يحفظ مثلا، تبقى المتون وتبقى الأسانيد كتب هذه لا تفي بالغرض أيضا.
وبعد ما
يعني ما تفي بالغرض، ما تحل الإشكال، يبقى الإشكال قائم. يعني هذه سنة، كتاب أو كتابين أو ثلاثة تحفظ سنة رسول الله، كم يعني كتبت؟ بل هناك روايات نهي، نهي، هم يذكرونها، روايات نهي، روايات نهي، لا تكتبوا. كان عمر، الخليفة عمر ينهى، استشار أصحابه لمدة شهر، وطفق يستشير ثم يستخير الله، ثم استشار أصحابه هل أكتب السنن؟ قالوا أكتب، الأصحاب قالوا له أكتب، ولكن هو ثم قال لا، مخافة أن يختلط ونهي. ففي ذلك الزمن عندما ينهي الخليفة، هل تتصور يعني أن هناك كتابة يعني بالنسبة لهم؟ نعم، الكتابة مثلا نحن الذين نؤمن بها، مثلا أن أمير المؤمنين أو رسول الله يكون قيد العلم بالكتابة. أمير المؤمنين عندما يمشي بالأسواق يقول من يشتري مني علما بدرهم، وهكذا عندنا أدلة كثيرة. وكيف على أي ترى؟ أقول هذا علامة استفهام، هذا أخذ رد الله بعد، ممكن واحد يناقش فيه، مجرد تساؤل، واضح؟ الآن ننتقل إلى هذا المطلب، تعريف بأعلام ونقاد الجرح والتعديل من الفريقين، وبالتبع نذكر كتبهم. وذكرنا أولا محمد بن عمرو الكشي وكتابه رجال الرجال، رجال الكشي، ثم انتقلنا إلى النجاشي، وقلنا أن كتابه هو المشهور برجال النجاشي، وذكرنا بعض أهميته، أهمية رجال النجاشي، قلنا أنه أفضل كتب الرجال، حيث أنه يعتبر عمدة الكتب، يعني كما أن عمدة الكتب الأربعة، وهو تقريبا ككتاب الكافي بالنسبة للكتب الأخرى. وإذا قلنا، إذا قارنا، هناك بعض العلماء من إذا كان في محل التعارض يقدم النجاشي، لأن النجاشي قلنا في مميز، عنده دقة واطلاع بأمثال العرب، أعراضه وتوقفه عن كثير من الرواة الضعفاء مثلا، وهذا ليس هو محل البحث. نحن ليس لا نريد أن ندخل في منهج، ولكن يعني إشارات، بنحو الإشارات. ثم ذكرنا الرجل الثالث من علماء الجرح والتعديل، الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، وهو شيخ الطائف. وقلنا، ذكرنا توثيقه من الطرفين، من علمائنا ومن علماء أهل السنة. مثلا قلنا الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء الثامن عشر صفحة 334 قال شيخ الشيعة وصاحب التصانيف. ثم قال، قلنا هذه العبارة وتوقف أولا وتفقه للشافعي. التفقه ليس أنه كان، لأن هناك شبهة ترد أنه كان في أول بداية الشيخ، أنه كان مثلا على مذهب الشافعي. أنا بحثت هذه المسألة مطولا، بحثت كثير، لم أجد من قال بهذا حقيقة. وهذه العبارة تفقه أنه درس، التفقه بأنه كان يدرس فقه الشافعي، ولا غير في ذلك. كما نجد الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق كثيرا ما كان يحضر عند علماء السنة، مشايخ أصلا. إن شاء الله إذا يصير عندنا مجال نذكر مشايخ الصدوق، كثيرا ما مشايخ الصدوق نرجع تراجمهم تجدهم من علماء أهل السنة الكبار، ولا غير من ذلك. فلم تكن تلك الحساسية في ذلك الوقت، كان الشيخ الصدوق يذهب إليهم وهم يأتون مثلا إلى مدارس الشيعة، ولا توجد هكذا حساسية. والمفترض أن يكون هكذا، وإن شاء الله يكون هكذا. نحن لا توجد مشكلة مع مثلا الشوافة مثلا، يعني المشكلة الآن، كل المشكلة الآن مع الفكر الوهابي بالحقيقة. الفكر الوهابي فكر إقصائي، يعني وإلا هل توجد حساسية عندك من الشوافة؟ بالعكس، الشوافة أصلا نحن في العراق بين أبو حنيفة والإمام الكاظم، هؤلاء يزورون هذا وهؤلاء يزورون، يعني أصلا ما موجود. أهم شيوخ الشيخ الطوسي، نأخذ أربعة على أحمد بن إبراهيم القزويني، هذا الرجل توفي 408، أحمد بن عبد الواحد، أحمد بن علي بن أحمد النجاشي الأسدي، أحمد بن محمد بن الصلت الفوازي، وكثير من مشايخه. الشيخ أبدع قلنا كما قلنا أمس في تأليفاته، فهو المفسر قلنا، هو المحدث، هو المتكلم، هو من ضمن كتبه مثلا في علم التفسير وعلم القرآن التبيان، في علم الحديث قلنا تهذيب الأحكام، هذين الكتابين تهذيب الأحكام والاستبصار فيما اختلف من الأخبار، في علم الرجال وهو الذي محل بحثنا الفهرست والرجال، واختيار قلنا معرفة الرجال، ثلاث كتب اللي هو ثالث اختصار لكتاب رجال الكشي، في علم الكلام والإمامة عنده تلخيص الشافعي الغيبة، هذا الكتاب اللي مهم جدا، كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، المفصح في الإمامة، الاقتصاد فيما يجب على العباد، النقض على، وكثير كثير من المسائل العقائدية والكلامية أبدع فيها الشيخ الطوسي. في علم الفقه والفقه المقارن، النهاية، المبسوط في الفقه، الإيجاز في الفرائض، المسائل الجنبلائية مثلا، وهكذا. كتاب، أهم كتابين هذين، كتاب الفهرست وكتاب رجال الشيخ الطوسي، ومعرفة قلنا هذين الكتابين اللي عليهم مدار الفهرست ورد. فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفين وأصحاب الأصول، هذا الكتاب يعني الآن الكتاب هويته تكشف عنه، فهرست لكتب الشيعة، فهرست لكتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفين، واشتهر هذا الكتاب بالفهرست. هذا الكتاب سرد لأسماء الكتب سواء كانت خاصة لشخص أو لمكتبة أو لطائفة أو لأمة، مع أسماء مؤلفيها من الخاصة والعامة. هذا الكتاب مهم جدا، مهم. الشيخ أفصح عنه يقول في صفحة 1، فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرست كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورؤوه من، ولم أجد أحدا استوفى ذلك لعدم هاي علة تصنيف الكتاب، لأنه اللي سبقوه ما استوفوا ولا ذكر أكثره، بل كل منهم كان غرضه أن يذكر ما اختص برواياتي وأحاطت به خزانتي من الكتب، ولم يتعرض أحد منهم لاستيفاء جميعه. لذلك بدأ الشيخ يكتب هذا الكتاب الفهرست. لا نريد أن ندخل في منهج أيضا لأن ليس هو محل الكلام، ولكن مثلا الشيخ كان أكثر شيء في هذا الكتاب يبين الطرق للكتب والمصنفات، يذكر المصنف أن لفلان مثلا النجاش مثلا له كتاب الرجال، الطرق لهذا كيف وصل إلينا، هذا مهم جدا، أنه وصول الكتاب بأيدينا هذا جدا مهم، من هو الذي أوصل هذا الرجل، لا بد أيضا من دراسته هذا الرجل اللي أوصله، هل هو محل ثقة أو غير ثقة، على أي حال لا نريد أيضا ندخل في منهجية الشيخ في كتاب الفهرست. الكتاب الثاني رجاله، رجال الشيخ الطوسي، أيضا هذا موضوع هذا الكتاب هو ذكر الطبقات، طبقات الرجال، فيبدأ رضوان الله عليه يبدأ بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله، ثم يبدأ بأصحاب الأئمة واحد تلو الآخر، الأئمة ثم يأخذ، ثم يأخذ أصحابهم. ابن الغضائري، الرجل الرابع هو ابن الغضائري، ابن الغضائري هو أحمد بن الحسين ابن عبيد الله أبو الحسين البغدادي الشهير بابن الغضائري، هذا الرجل توفي في القرن الخامس، وهذا الكتاب كتاب مهم جدا، وصار هذا الكتاب أخذ ورد عند محققين، وهناك من نسب له الكتاب، وهناك من نسب لأبيه الكتاب. فواحدة من الشبهات الاختلاف في النسبة، نسبة الكتاب لمن. والشبهة الثانية أن ابن الغضائري كان جراحا، يقولون كان كثيرا ما يجرح الرواة، ولكن يبقى ابن الغضائري هو ذلك العالم الكبير في علم الجرح والتعديل. مثلا العلامة الكلباسي في كتابه سماع المقال يقول في الجزء الأول صفحة 33، يقول أنه من المشايخ الأجلة والثقات الذين لا يحتاجون إلى النص بالوثاقة، يقول هو من أصل وثقة. فاضل جوي يقول أنه من عظماء الدين ومن أهل الفضل والتحقيق باليقين، يعني يقول أن نحن نجزم باليقين أن هذا الرجل من عظماء علماء الدين. وقال أيضا أنه كان إماميا عارفا عالما متقنا شيخا في هذه الطائفة. لذلك إذا تراجعون إن شاء الله الكتاب موجود، كتاب للسيد الجلالي. السيد الجلالي يذكر الكتاب، نفس الكتاب، كتاب رجال ابن الغضائري، ويحققه. وقد دافع السيد الجلالي حقيقة كتاب رائع، حسين الجلالي، السيد الجلالي اسمه نفسه رجال ابن الغضائري بتحقيق السيد الجلالي. التحقيق هو المهم، ودافع دفاع كبير عن هذين الشبهتين. نعم، ظهر أنه هذا السيد الجلالي، هذا السيد الجلالي نحن نقول الذين يناقشون في نسبة الكتاب أو يعترضون، يقول فأكثرهم من الإخبارية، اسمع رد الجلال، هذه واحدة من إشارات السيد، يقول فأكثرهم من الإخبارية الذين أوحشتهم، انظر التعريف، الذين أوحشتهم تضعيفات ابن الغضائري. فكأنه يقول هناك لأنه صارت وحشة من تضعيفاته فبدأوا يطعنون بابن الغضائري كالمجلسي قديما، يقول المجلسي، فلأنه نجهم أن الروايات صحيحة. فعندما يأتي هكذا يريد أن يقول، فعندما يأتي ابن الغضائري ويطعن في الرواة فهذه بالحقيقة طعن بمنهج الإخبارية. فلذلك يقول هذه العبارة الذين أوحشتهم تضعيفات ابن الغضائري للرواة. والمحدث النوري أخيرا صاحب المستدرك، وهذا واضح، الرجل واضح إخباري، وفيهم من لم يتمحض في الفن، يقول فيهم من ليس له الخبرة. هذا رأي السيد الجلالي، رأيه، هناك من علمانا من يناقش، ولكن هذا رأي السيد، هو هذه رؤية السيد الجلالي. وفيهم يقول من لم يتمحض، لعل هناك يحترض على هذه العبارة، ولكن نقول هو الرجل عالم. وفيهم من لم يتمحض في الفن، مثلا يضرب أمثلة كالميرزا القمي لقوله بحجية الضبع، يقول ميرزا القرني القمي رحمة الله عليه يؤمن بأن خبر الواحد وإن كان ظني ولكن يؤمن به، لأنه مثلا يلتزم بمنهج الأخباري وما عندهم في هذه المشكلة، واعتماده على الأصول بشكل مفرط. على أي حال، هذه إشارات، وإن شاء الله أنتم إذا كان عندنا درس في مناهج المحدثين، كم يعني أتمنى أن يكون هناك درس لمناهج المحدثين، مناهج المحدثين من الفريقين، ونأخذ المفترض أن نأخذ أهم المحدثين مثلا الرجاليين. اسم الكتاب تارة يسمى المشهور أنه رجال ابن الغضائري، الآن المشهور الرجال ابن الغضائري، ولكن سابقا سمي بالكتاب الضعفاء، ولكن هو نفسه لأنه كان يضعف كثيرا فسمي بالضعف. نعم، بعض الأحيان يسمى بالجرح، ولكن المشهورين هذه الضعفاء وكتاب. الآن في وقتنا الحاضر مشهور أنه الرجال لابن الغضائري. السيد الخوي أيضا أدلى بدلوه، وذكر كثير من الأدلة، هل إن شاء الله تقرؤونه وإذا تراجعون كتابة معجم رجال الحديث، وذكر هل النسبة له أو لأبيه، وبدأ أيضا كأنه يشكك السيد الخوئي عندما تراجعون هذا الكتاب، يشكك في النسبة له أو لأبيه. الشيخ معين دقيق قرأت له كتاب جيد أيضا، ويناقش عنده بعض المناقشات، يناقش فيها رأي السيد الجلالي أيضا، الظاهر أنه وقف على بعض المباحث وناقشها مناقشة أيضا حقيقة لطيفة. أرجو أن إذا بعضكم يبحث حول ابن الغضائري كرسالة مثلا، كرسالة دكتوراه، يستحق حتى يكتب فيها رسالة دكتوراه، أن تراجعون هذا الكتاب أيضا. وأيضا دافع، هو دافع فيها عن ابن الغضائري. من العلماء الرجاليين أيضا العلامة الحلي، العلامة الحلي من علمائنا الكبار، هو الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي الأسدي من العراق، من الحلة الآن منطقة في العراق تسمى بابل، بابل مولدا وسكنا، يعني هو ولد في العراق وسكن، ولد في 648 هجرية وتوفي السنة 726 هجرية. ينتمي العلامة من قبل أبيه إلى آل المطهر، وهي أسرة عربية عريقة من بني أسد. الآن بني أسد أكثرهم لعله في جنوب العراق، ومنتشرين في الوسط والجنوب، أكثر القبائل العربية في الحلة عددا وعدة، وقد نبغ في هذه القبيلة وسمي باسمها باسم بلدي العلامة الحلي. أبوه سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر الحلي. أما ثناء العلماء عليه وثاقة هذا الرجل، ابن حجر العسقلاني وهو من علماء أهل السنة الكبار في لسان الميزان جزء الثاني صفحة 317 له كلمات أيضا بحق هذا الرجل، يقول هو عالم الشيعة وإمامهم ومصنفهم وكان آية في الذكاء. يعني هذه العبارة كبيرة مهمة جدا، عالم الشيعة وإمامهم ومصنفهم وكان آية في الذكاء. العلامة الحلي له نزالات مع ابن تيمية، حتى كان يسميه ابن المنجس، عجيب، انظر أدب، أدب ابن تيمية، عجيب، ابن المطهر يقلب المطهر، في حين أن عبارة يذكرها إذا تراجعون عبارته موجودة ابن حجر العسقلاني، وكيف أن ابن حجر ينتصر، لأن ليس محل البحث هنا، أنا كتبت عندي كتاب اسمه منهج ابن تيمية في التوحيد قراءة نقدية مقارنة، وكيف أن ابن حجر في هذه العبارة كأنه ينتصر، حتى أن بعض علمائهم يقولون انتصر ابن حجر للعلامة. فأدب العلامة وعلمه يعني أبهر العقول، حقيقة أبهر العقول، بحيث هذا الكتاب الألف إشكال، ألف سؤال ألف، هذا العلامة قرأوه، كيف أن العلامة كيف يستخدم هذا الذكاء في الرد، في الاستدلال، في الأخذ، في الرد وكذا. علامة وهو علامة. الصفدي أيضا في الوافي بالوفيات، هذا من كبار علماء السنة، جزء الثالث صفحة 5، يقول العلامة ذو الفنون، يعني لم يختص بفن واحد، لم يختص بالعقائد، اختص بالرجال، اختص بالكهف، عالم الشيعة وفقيههم، صاحب التصانيف التي اشتهرت في حياته، وكان انظر إلى هذه عبارته، وكان ابن المطهر ريض الأخلاق، خلقه كبير يعني بعكس خصمه، مشتهر الذكر، كان يعني ذكره طار في الآفاق، تخرج به أقوام كثيرة، يعني على يديه تخرج على يديه كثير من التلاميذ والطلاب والمشايخ، وكان إماما في الكلام والمعقولات. هذا من البعض، اقتطفنا بعض الكلمات بحق هذا الرجل عند أهل السنة. علماءنا ماذا قالوا في الشهيد الأول في عنده كتاب في 40 حديثا صفحة 49؟ يقول: شيخنا الأعلم حجة الله على الخلق جماله. الشهيد الثاني أيضا في بحار الأنوار يقول: شيخ الإسلام ومفتي فرق الأنام الفارق بالحق للحق، الذي يفرق بالحق انتصارا للحق، جمال الدين، جمال الإسلام، ونسوى لسان الحكماء والفقهاء والمتكلمين جمال. ابن داود أيضا يقول: شيخ الطائف وعلامة وقته وصاحب التحقيق والتدقيق كثير التصنيف، انتهت رئاسة الإمامية إليه في المنقول والمعقول. نعم نعم، هكذا يقول في أعيان الشيعة، يقول: فرغ من تصنيفاته الحكيمة والكلامية وأخذ في تحرير الفقه سيدنا في أعيان الشيعة قبل أن يكمل له 26 سنة، قبل أن يكمل 26 سنة أخذ في تحرير الفقه، قام يحرر الفقه، سبق في الشريعة وألف فيه المؤلفات المتنوعة من مطولات متوسطات ومختصرات، يعني يختصر بحوث مطولة بحوث كذا، فكانت محط أنظار العلماء من عصره إلى اليوم تدريسا وشرحا وتعليقا. ولكن أيضا نقول هذه كلمة لكن، هل أعطي العلامة الحلي حقه منا نحن طلبة مشايخ الآن اللي موجودين بالحوزة العلمية؟ هل وجدتم منهج للعلام، كتب منهجا للعلامة الحلي؟ ما يعني أتمنى منكم أنتم خصوصا طلبة الحديث اللي عندهم رسائل بالدكتوراه، وأنا مستعد أساعدهم مثلا كما يكتبون بعض الأحيان، تكتب الرسائل أنه الإمام مثلا البخاري ومنهجه مثلا في نقد الحديث، لما لا تكتبون أنتم الإمام الحلي، العلامة الحلي ومنهجه في نقد الحديث؟ لماذا لا تكون رسالة؟ أرز علماءنا يعني كمنهج، يعني حياة الشيخ الطوسي، وتبرز كآثار من ضمن تأليفات المهمة واللي هي محط بحثنا. الكتاب الأول كشف المقال في معرفة الرجال، الذي يعبر نفسه عنه العلامة، العلامة الحلي يقول بالرجال الكبير. دائما من ترجع للكتاب الخلاصة يذكر بعض الرواة ويحيل على رجاله الكبير، ولكن للأسف هذا الكتاب ما موجود، هذا الكتاب ما موجود، ليس بأيدينا الرجال الكبير. يقول هنا مثلا في الخلاصة، يقول: ذكرنا في الكتاب الكبير المسمى بكشف المقال في معرفة الرجال كل ما نقل عن الرواة والمصنفين مما وصل إلينا من، وذكرنا فيه أحوال المتأخرين والمعاصرين. كتاب جدا مهم، ولكن للأسف هذا الكتاب كما يقول هنا مثلا في مقدمة إيضاح الاشتباه، يقول: ولكن إلى الآن لم يوجد من كتابه الكبير في الرجال عين ولا أثر. وقلنا كيف أن العلامة ماذا قال؟ يقول: ذكرنا فيه الرواة والمصنف من المتقدم، ولكن للأسف هذا الكتاب لم يصل بأيدينا، ما موجود هذا الكتاب. الآن اشتباه في أسماء الرواة، هذا موجود الكتاب. الكتاب الثاني إيضاح الاشتباه، هذا كتبه الكتب إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة. هذا الكتاب كتاب مختصر يبين فيه العلامة ضبط ألفاظ الأسماء، يعني كأنه إذا كان هناك اشتباه بالألفاظ الأسماء فيها تحريف فالعلامة يضبط هذه الأسماء، أسماء الرواة ورجال الإسلام وأعلام الحديث، وضبط أسماءهم وآبائهم وأيضا أنسابهم، إذا كان نسب خطأ أيضا يبينه في هذا الكتاب. الكتاب الثالث وهو الذي مهم عندنا هو كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، وهذا الكتاب من أشهر الكتب التي هي المدار في الجرح والتعديل عند علمائنا، خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. هذه تقريبا يعني مجمل الكتب المهمة، ضمن الكتب الأخرى يعني لا أهميتها قلما يعتمدون عليها، والمفترض أن يقدم باعتبار أنه البرقي، هذا الرجل أيضا من علمائنا، ولكن توفي هذا الرجل 274 أو يقولون بعض الأحيان اختلفوا في وفاته أنه 280، ولكن اختلف في هذا الكتاب أنه هل هو للبرقي رجال البرقي، الآن نقول أنه رجال المؤلف. أيضا هناك محل اختلاف، هل هو هذا الكتاب له أو لأبي، هل هو من تأليف أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب عندنا كتاب صاحب المحاسن، أو تأليف لا تأليف أبي مو أحمد محمد بن خالد البرقي. السيد الشيخ جعفر السبحاني يذكر في كتاب الرجال كليات يقول أن هناك قرائن تشهد أنه أصلا الكتاب ليس له وليس لأبي، هناك من يقول أيضا هذا الكتاب، راجع كتاب العلامة مثلا ويذكر أيضا فيه كلام، ولكن المشهور أن الكتاب هو لأحمد بن محمد بن خالد البرقي. أيضا من الكتب السابعة رجال ابن داود، ابن داود من هو؟ هو الشيخ تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي، أيضا من أهل الحلة، المولود سنة 647. العلماء أيضا أثنوا على هذا الرجل أنه الشيخ، مثلا الشهيد الثاني يقول الشيخ الفقيه الأديب النحوي العروض ملك العلماء والأدباء وكذا، ويذكرون المحقق الكركي يقول الشيخ الإمام سلطان الأدباء والبلغاء تاج المحدثين والفقهاء تقي الدين حسن بن داود. أيضا اختلف، لماذا نحن قلنا هذين الكتابين أخرناهم؟ أيضا في اختلاف، سيد محسن الأمين يقول في مستدرك وفي مستدركات الوسائل أن الناس في هذا الكتاب بين غال ومفرط، بين غال في هذا الكتاب ومفرط فيه، ويذكر أيضا مثلا من الأول من الغال علامة الصمدان والد الشيخ البر قال وكتاب ابن داود رحمه الله مغن لنا عن جميع ما صنف في هذا الفن، هناك طرف غلو وإنما اعتمدنا الآن في ذلك، إنما اعتمادنا في ذلك على ابن الشيخ التستري في شرع التهذيب يقول ولا يعتمد على ما ذكره ابن داود، انظر كلماته، هناك إفراط وهنا تفريط. في باب محمد لأن كتاب ابن داود مما لم يجد، لم هذا الرجل يقول التستري مما لم أجده صالحا للاعتماد، لماذا؟ لما ظفرنا عليه من الخلل الكبير في النقل عن المتقدمين، هذا أولا أن هناك خلل عندما ينقل في عبارات العلماء المتقدمين عن نجاشي، وفي تنقيد الرجال في نفس نقد الرجال والتمييز بينهم أنه يميز بين هذا هو فعلا هذا الرجل أو غيره، التمييز أيضا هناك خلل، ويظهر ذلك يقول بأدنى تتبع للموارد التي نقل ما في كتابه منها. هذا تقريبا نظرة سريعة إجمالية لأهم الكتب عند علمائنا الشيعة. إن شاء الله في الدرس الذي يليه نلقي ضوءا حول كتب الرجال السنية بشكل أيضا سريع إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.